يعني درس 55 ها؟
صحيح.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الباب الخامس من أبواب المعارف هو ذو الأداة. قال الماتن ذو الأداة، وهي أل عند الخليل وسيبويه، لا اللام وحدها خلافا للأخفش إلى آخره. التفت الآن، ما هو من أنواع المعارف ليست الأداة ولا أل التعريف ولا لام التعريف؟ ما هو معرفة؟ هو ذو الأداة، أي الكلمة التي دخلت عليها الأداة. فالأداة أو أل التعريف هي أداة تفيد تعريف الاسم الذي تدخل عليه، لا أنها هي المعرفة، لأن المعرفة يجب أن يكون اسما. فمدخول الأداة يعني الكلمة التي دخلت عليها الأداة هي المعرفة، هذا أول. ثانيا، قد اتفقوا على أن ذو الأداة هو كل اسم دخلت عليه أداة التعريف، ولكنهم اختلفوا بعد ذلك في أن أداة التعريف ما هي، وخلافهم على أقوال. القول الأول أن أداة التعريف هي الألف واللام معا، فليست الألف قد جيء بها لسبب واللام لسبب، بل كل من الألف واللام يشكل مجموعهما الأداة، كما أن قد عبارة عن القاف والدال مجتمعتين، وكما أن هل الاستفهامية هي عبارة عن الهاء واللام مجتمعتين أيضا. ولذلك يقال أل التعريف ولا يقال الألف واللام، كما يقال قد وهل ولا يقال القاف والدال والهاء، ولا لا يقال القاف والدال التحقيقيتان أو الهاء واللام الاستفهاميتان، وإنما يقال قد وهل، وكذلك يقال أل. إذن فمن يرى أن المعرف أن الأداة هي عبارة عن الألف واللام معا، لا يقول لام التعريف ولا يقول الألف واللام، وإنما يقول أل. وهذا القول الأول هو للخليل الفراهيدي رحمه الله، ونسب في بعض الكتب إلى سيبويه. القول الثاني أن أداة التعريف هي اللام وحدها، وإنما جيء بالألف لضرورة ما سنبينها، ولذلك لا يقال أل التعريف وإنما يقال لام التعريف، أو أن تقول الألف ولا دخلت الألف واللام، فاللام هي التي للتعريف والألف دخلت لمجرد الوصل. وهذا المذهب قال به الأخفش، ونسب في بعض الكتب أيضا إلى سيبويه. فسيبويه نسب إليه مرة القول بأن أداة التعريف هي أل بمجموعها، ونسب إليه مرة ثانية أن أداة التعريف هي اللام وحدها. المذهب الثالث أن أداة التعريف هي الألف دون اللام، فالألف هي ألف التعريف، وأما اللام فجيء بها لمناسبة ما. وهذا القول نسب إلى المبرد، فصارت الأقوال ثلاثة: إما أن الذي يفيد التعريف هو الألف وحدها، أو اللام وحدها، أو الألف واللام مجتمعتين. ثم الذين قالوا بأن أداة التعريف هي الألف واللام معا اختلفوا فيما بينهم، فذهب أو اختلفوا فيما بينهم في أن الألف هل هي أصل أو أنها زائدة. فصارت الأقوال أربعة: القول الأول أن أداة التعريف هي أل والألف أصل، القول الثاني أن أداة التعريف أل والألف زائدة، القول الثالث أن أداة التعريف هي اللام وحدها دون الألف، والرابع أن أداة التعريف هي الألف وحدها دون اللام. يقع الكلام في توضيح هذا الخلاف، ولنبدأ أولا بالقول الذي يفيد بأن أداة التعريف هي اللام وحدها، وهو قول الأخفش، وهو المنسوب إلى سيبويه، وأغلب الظن أن سيبويه قائل بأن أداة التعريف هي اللام وحدها. على كل حال، توضيح هذا القول متوقف على مقدمات. المقدمة الأولى أن كل جملة فلا بد أن تشتمل على حكم وعلى محكوم عليه، على مسند وعلى مسند إليه، سواء كان هذا الإسناد بطريق الجملة الإسمية أو كان بطريق الجملة الفعلية. كل جملة فيها إخبار عن شيء بشيء، إلحاق شيء بشيء، نسبة شيء إلى شيء، فكل جملة تشتمل على مسند إليه، والمسند إليه محكوم عليه، والمحكوم عليه حقه أن يكون متصورا في رتبة سابقة، لأن الحكم على شيء فرع تصوري. ومعنى أن يكون المحكوم عليه متصورا في رتبة سابقة أن يكون معروفا ومعلوما للمخاطب، ومن جملة الطرق التي تفيد كون المحكوم عليه معروفا تعريفه، ومن جملة الطرق التي تفيد تعريف المحكوم عليه الألف ولا أداة التعريف. التفت، إذن كل جملة فيها مسند إليه، وكل مسند إليه فحقه أن يكون معروفا ومعلوما لدى المخاطب حتى يصح الحكم عليه، لأن الحكم على شيء فرع تصوري. ومعنى أن يكون المسند إليه متصورا أن يكون معروفا، ومعنى أن يكون معروفا أن يكون قد جيء به بواحد من طرق التعريف، ومن جملة طرق التعريف الأداة. وبهذه المقدمة صارت أداة التعريف كثيرة الدوران في الكلام، ومرادنا من كثرة الدوران أي كثيرة الاستعمال، كثيرا ما يأتي ذكرها في الكلام، وهذا واضح وجدانا، لكن أن أردنا أن نبين سبب كثرة دورانها في الكلام، وهو أن كل جملة لا تخلو من مسند إليه، وكل مسند إليه يحتاج إلى أن يكون متصورا، وخير الطرق لتصوره تعريفه، ومن جملة الطرق التي تفيد تعريفه الأداة، فصار مجيء الأداة في الكلام كثيرا، فصارت الأداة التعريف كثيرة الدوران في الكلام. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن ما كان كثير الدوران في الكلام فحقه أن يكون خفيفا حتى لا يلزم من تكراره مرة بعد مرة مع كونه ثقيلا أن ينشأ ثقل، فإن اللغة العربية مبنية على الخفة والسلاسة، وإذا كان لفظ ما كثير الدوران في الكلام فحقه أن يكون خفيفا حتى لا يلزم من تكراره تراكم ثقل على ثقل. إذن حق ما كان كثير الدوران في الكلام أن يؤتى له بعلامة خفيفة، وأخف العلامات شو هي؟ هي السكون علامة، ولن نقول حركة، أخف العلامات هي السكون، لأنها حقيقة عبارة عن عدم الحركة، والأمر العدمي لا أثر له حتى ينشأ عنه ثقل، فهو لا كلفة في الساكن. ومن هنا جعلت اللام ساكنة لأنها هي أداة التعريف، وأداة التعريف كثيرة الدوران في الكلام، وما كان كثير الدوران في الكلام حقه أن يأخذ علامة خفيفة، فوضع له السكون، إلا أن ذلك أفضى إلى محذور آخر، وهو لزوم الابتداء بالساكن في غالب الأحيان، لأن وذلك إذا جاء المعرف باللام في أول الكلام، كما إذا أردت أن تقول الرجل قائم، هي أداة التعريف، ما هي؟ هي اللام بحسب الفرض، وهذه كثيرة الدوران في الكلام فجعلت لها السكون، فصارت الرجل قائم، فلو جيء بالمعرف بالأداة في أول الكلام للازم الابتداء بالساكن، والابتداء بالساكن محال، ويمكن أن نبين الاستحالة بطريقين. الطريق الأول أن المتكلم قبل أن يصدر عنه الحديث، قبل أن يتكلم، فهو لم يأتي بأي لفظ، وإذا كان لم يأتي بأي لفظ فيصدق أنه لم يأتي بأي حركة، لأن المجيء بالحركة فرع المجيء باللفظ، وإذا لم يأتي بحركة يصدق أنه ساكن، لأن السكون عدم الحركة والنقيضان لا يرتفعان. فلو كان المتكلم ساكنا فأراد أن يتكلم وتكلم بالساكن للزم أن يلتقي ساكنان، سكون ما قبل الكلام وسكون الحرف الأول المتكلم به والتقاء الساكنين ممنوع. الطريق الثاني وحاصله أن التكلم عبارة عن إصدار الصوت، والصوت بالمعنى الدقي هو الهواء الذي يخرجه المتكلم من رئتيه، ولكن بشرط أن يحتك هذا الهواء بالأوتار الصوتية. التفت، عندنا الهواء يخرج من الرئتين، إذا كان هذا الهواء الخارج من الرئتين قد احتك بالأوتار الصوتية فإنه نسميه صوتا ولفظا، وإذا كان هذا الهواء بحيث لم يحتك بالأوتار الصوتية نسميه نفسا. جيد، وهذا لمن درس التجويد أو لمن له صنعة القراءة يعرف ذلك. الهواء عند الذي يخرج من الرئتين إذا احتك بالأوتار الصوتية فهو الصوت، وإذا لم يحتك بالأوتار الصوتية فهو النفس. فإذا كان التكلم عبارة عن احتكاك الهواء الخارج بالأوتار الصوتية فلا بد أن ينجم عن هذا الاحتكاك حركة من الحركات، ولا يمكن أن ينجم عن الاحتكاك سكون، لأن السكون حقيقة هو عدم الاحتكاك. فلجهة أنه متكلم فلا بد أن يحتك الهواء الخارج بالأوتار الصوتي، ولجهة أن الحرف الأول الذي نطق به كان ساكنا فهذا يعني أن الهواء يجب أن لا يحتك بالأوتار الصوتية، والاحتكاك وعدمه نقيضان، والنقيضان لا يجتمعان، ومن ثم امتنع النطق بالساكن. حتى عندما نوهم أنفسنا بأننا ننطق بالساكن نحن في الحقيقة نشمم، يعني نعطي هذا الساكن إشمام فتح أو إشمام كسر. ونجرب الرجل، تجد أنك اضطررت لأن تصدر صوتا ثم تقطعه حتى يصدر السكون. واضح على كل حال. إذن خلاصة ما تقدم إلى الآن أن أداة التعريف كثيرة الدوران في الكلام، هذا بموجب المقدمة الأولى، وما كان كثير الدوران في الكلام حقه أن يكون له علامة خفيفة وأخف العلامات والسكون، وهذا موجب المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة أن مدخول الأداة، يعني المعرف بالأداة، كثيرا ما يقع في أول الكلام، فيلزم من وقوعه في أول الكلام مع كون اللام ساكنة للخفة أن يبتدأ بالساكن، والابتداء بالساكن، ابتداء النطق بالساكن ممنوع بل محال. فواجب من أجل ذلك إدخال ألف مفتوحة ترفع ذلك الإشكال، فكان أن أدخل الألف وهي ألف زائدة وجعلوها مفتوحة أو جعلوها متحركة حتى لا نكون قد وقعنا فيما فررنا عنه، وذلك لأننا إنما جئنا بالألف حتى يكون أول شيء ابتدأنا به هو هذه الألف لا اللام الساكنة، فلو كانت الألف ساكنة أيضا لوقعنا في نفس المحذور، وكان هذا وقوعا فيما فر عنه. فجيء بالألف متحركة لكي لا يلزم المحذور نفسه، وحركت هذه الألف إلى الفتح خاصة لأن الفتح أخف الحركات بعد السكون. وقد ظهر من ذلك أن هذه الألف ليست دخيلة في إفادة التعريف، وأن الذي يفيد التعريف إنما هو اللام وحدها، وأما الألف فإنما جيء بها لسبب عارض وهو تصحيح النطق بالساكن. ولذلك نجد أن هذه الألف لو وقعت في وسط الكلام، يعني إذا وقع مدخول الأداة في وسط الكلام، فإننا لا ننطق بهذه الألف ولا نحتاج إليها. تقول مثلا شرب الرجل من دون ذكر للألف، شرب الرجل، لعب الولد، أين الألف؟ في الصوت، في الصوت لا وجود لها. لعب، الباء هي آخر الفعل، لعب الولد، وهذه اللام هي أول الاسم. لذلك نجد أن مدخول الأداة أو أن هذه الألف إذا وقعت في وسط الكلام، يعني في درج الكلام، يعني في وسطه، إذا وقعت في درج الكلام فلا ينطق بها، لأن هذه الألف إنما احتيج إليه لتصحيح النطق بالساكن، وهنا لم يبتدأ النطق بالساكن لوقوع هذه الكلمة في وسط الكلام. وهذا بخلاف ما إذا وقعت في أول الكلام، فإنه يقال الرجل قائم. شوف، الرجل جعل لها فتحا. واضح صار أو لا؟ هذا تمام الكلام في عرض هذا المذهب. تنعته؟ جيد. وأما مذهب الخليل رحمه الله فهو أن أداة التعريف عبارة عن الألف واللام معا لا اللام وحدة، وذلك لأنه يرد على القول الأول جملة من الاعتراضات لا يمكن دفعها إلا إذا جعلنا الألف شو دخيلة في إفادة التعريف. إذن مذهب الخليل من أين نشأ؟ مذهب الخليل نشأ من الاعتراضات التي ترد على المذهب الأول، وهذه الاعتراضات قال الخليل لا يمكن دفعها ولا يمكن التخلص منها إلا إذا جعلنا الألف دخيلة في أصل التعريف، فلا اعتراض حينئذ وتنحل الإشكالية. ولذلك وجب علينا أن نتعرض إلى هذه الاعتراضات أو إلى شيء من هذه الاعتراضات. الاعتراض الأول وقد يكون الأخير في كلامنا، لا أعرف حسب الموجة، جيد، مبتنى على مقدم في الفرق بين همزة الوصل وهمزة الفصل. والحاصل أن الهمزة تنقسم إلى قسمين، إلى همزة وصل وفصل، وهذا لو كنتم درستم صرفا لكان بديهيا. والمراد من همزة الوصل هي الهمزة التي تثبت في أول الكلام وتسقط في درجه، هي الهمزة التي تثبت في أول الكلام وتسقط في درجه، يعني تثبت أي ينطق بها في أول الكلام ولا ينطق بها إذا وقعت في وسط الكلام. والمراد من وسط الكلام يعني ما ليس في أوله، يعني ما ليس في بداية النطق، واضح؟ في درج، يعني ولو بعد حرف، هذا يصدق أنه في درج الكلام. وأما همزة القطع فهي الهمزة التي تثبت في أول الكلام وتثبت في درجه أيضا. مثلا نأخذ الآن الفعل أخذ، هذه همزة أو لا؟ بلا إشكال همزة. تقول أخذ الولد، هذه الألف في أول الكلام نطق بها أو لا؟ نطق بها. وفي وسط الكلام أيضا ينطق بها عندما تقول وأخذت. شوف يكفي في الوسطية أن لا تكون الهمزة في بداية الكلام ولو بعد حرف كما في جعلها بعد الواو. قل مثلا لعبت وأخذت، فنجد أن هذه الهمزة قد نطق بها في أول الكلام في قولك أخذت، وفي وسط الكلام عندما تقول وأخذت، فدل ذلك على أن هذه الهمزة همزة قطع وليست همزة وصل. وأما مثل قولنا مثلا الفصل هي القطع، وأما مثل قولنا استطاع، شوف استطاع عندما تجعلها في أول الكلام لابد أن تجيء بها مثبتة استطاع، لأنك لا تستطيع النطق بالساكن عند السين استطاع. وهذا بخلاف ما إذا جعلتها في درج الكلام. أنت يكفي أن نجعلها في درج الكلام أن ندخل عليها ماذا؟ واو. ماذا تقول؟ لا تقول واستطاع، واستطاع بإسقاط الهمزة. فدلنا ذلك على أن هذه الهمزة هي مجرد همزة وصل، أي مجرد همزة جيء بها للوصل لكي تصل، لكي يصح الابتداء بالساكن ولكي تصل انقطاع النفس بذلك بهذه الحروف. وقد ظهر من ذلك أن همزة الوصل ليست، التفت، أن همزة الوصل ليست جزءا حقيقيا من أجزاء الكلمة، وإنما يؤتى بها لمجرد تصحيح النطق. ولازم ذلك أنه كلما كانت الهمزة جزءا من أجزاء الكلمة، ماذا تكون جزء؟ همزة وصل أو قطع؟ حينئذ أن تكون همزة قطع. إذن هنا كلما كانت الهمزة، لأن همزة الوصل ليست جزءا إنما جيء بها لتصحيح النطق، واضح؟ ولذلك لو كانت الهمزة جزءا من أجزاء الكلمة، جزءا دخيلا داخلا من أجزاء الكلمة، لكانت همزة فصل وقطع. فكلما كانت الهمزة جزءا من أجزاء الكلمة فلا بد أن تكون همزة قطع. إذا اتضح ذلك فقد يرد على مذهب الخليل. التفت معنا إلى الآن، لم نتعرض إلى الإشكالات التي تعرض على القول الأول، معنا إلى الآن نتعرض إلى الإشكال الذي يرد على الخليل. فقد يرد على مذهب الخليل أن جعل أداة التعريف هي ال لا اللام وحدها، يعني أن هذه الألف هي جزء من أجزاء أداة التعريف أو لا، فتكون جزءا من أجزاء الكلمة، الكلمة اللي هي أداة مرادنا الحرف، يعني أداة التعريف مش الكلمة، يعني رجل، قال هذه الألف واللام كلمة هي عبارة عن حرف، أداة مثل اللام التي هي أداة جر مثلا، أو أن التي هي أداة نصب هي حرف من الحروف، فهي كلمة من الكلمات. فلو جعلنا أداة التعريف هي أل بالجزئين، يعني بالألف واللام لا اللام وحدها، لأفضى ذلك إلى أن تكون الألف جزءا من أجزاء الكلمة. وكلما كانت الهمزة جزءا من أجزاء الكلمة فيجب أن تكون همزة قطع، وكلما كانت الهمزة همزة قطع، التفت، يجب حينئذ أن تثبت في أول الكلام وأن تثبت في درجي، مع أن هذه الهمزة التي في آل التعريف هل تثبت في درج الكلام؟ إذ تقول جاء الرجل لعب الولد، فكشف ذلك، فكشف ذلك عن فساد مذهب الخليل، لأن مذهب الخليل أن الألف دخيلة في التعريف، ومعنى أنها دخيلة في التعريف التفت أن تكون أصلا من أصول الكلمة أو لا، أن تكون جزءا من أجزاء الكلمة، وإذ كانت جزءا من أجزاء الكلمة فلا بد أن تكون همزة قطع، وإذ كانت همزة قطع فلا بد أن تثبت في أول الكلام وفي درجي، ولكنها لا تثبت في درجي، فكشف ذلك عن أنها همزة وصل. وإذا كانت همزة وصل فيكون المعرف هو اللام وحدها، فيصح مذهب الأخفش والمنسوب إلى سيبوي. ولذلك حاول البعض أن يدفع هذه الإشكالية فقال إن المعرف هو آل والألف مع ذلك زائد، وهذا في الحقيقة عذر أقبح من ذنب، لأن معنى أن تجعل المعرفة هي الألف واللام شو يعني؟ يعني أن التعريف لا يتحقق من دون الألف ومن دون اللام، لأن المركب يتوقف على أجزائه، وإذا كان التعريف لا يتحقق إلا بأل فهو متوقف على وجود الألف، فصارت الألف جزءا، ومعنى أن تكون جزءا أن تكون أصلا لا أن تكون زائد، لأن الزائد ما يمكن الاستغناء عنه والجزء لا يستغنى عنه، فلجهة أن الألف زائدة يستغنى عنها، ولجهة أنها جزء من أجزاء ال التي تفيد التعريف فلا يستغنى عنها، وهذان نقيضان. ولذلك من أغرب الأقوال ما قيل إن المعرفة هي ال والألف زائد، وهذا إنما جاء به للتخلص من أي شيء من هذا المحظور الذي ذكرناه، وهو أنه كيف تكون الأل معرفة والألف أصلا ومع ذلك لا تثبت في درج الكلام؟ هذا حكم همزة الوصل وليس حكم همزة الفصل. لا يوجد تفكيك بين كون الألف معرفة يعني دخيلة في التعريف وبين كونها أصلية، لا يمكن التفكيك، هناك ملازمة، كلما كانت الألف دخيلة في التعريف فلا بد أن تكون جزءا من أجزاء أل، فلا بد أن تكون أصلا، ومقتضى ذلك أن تكون همزة فصل لا همزة وصل. هذا الإشكال قد جعله البعض دليلا على فساد مذهب الخليل، والتحقيق أن المعرفة هي أل لا اللام وحدها، وأن هذا الاعتراض الذي أورده هؤلاء على مذهب الخليل ليس في محله، بل هناك جملة من الاعتراضات التي لا يمكن دفعها تتوجه على مذهب الأخفش، ولا تتجه ولا يصح حلها إلا إذا ارتكبنا أن المعرفة هي أل. هذه الاعتراضات يأتي بيانها في حلقة أوسع. جيد، القول الثالث هو أن المعرفة هي الألف وحدها لا اللام، والقائل بذلك قد استدل بدليل في غاية الضعف، وحاصله أن قوما من العرب وهي قبيلة حمير كانت تبدل اللام ألفا، تبدل اللام ميما، يعني كانوا لا ينطقون باللام ينطقون اللام ميما، يعني عندما تقول مثلا سلحفات تقول سمحفات، لغة إبدال اللام ميما. وقد جرى النبي صلى الله عليه وآله فيما نسب إليه على لغتهم في رواية من الروايات إذ قال ليس من البر صوم في السفر، يعني ليس من البر أن تصوم في السفر، ليس من البر صوم في السفر. على كل حال كيف أسهل شيء وقت القريب الله. على كل حال حاصل الاستدلال أن المعرفة لو كانت هي اللام لما صح أن يستغنى عنها، أو بعبارة ثانية لو كان علة التعريف هي اللام للازم عند انتفاء هذه اللام أن ينتفي التعريف، لأن المعلولة عدم عند عدم علته. فلو كانت اللام دخيلة في التعريف لوجب أن لا يكون في كلام حمير أي معرفة، لأنهم يبدلون اللام ميما. ولكن لا إشكال أن في كلامهم معرفة وليس في كلامهم ميم، إذن فالذي بقي على حاله هو الألف، فتكون الألف هي المعرفة. واضح؟ فهذا كما ترى، فإن الذي يقول بأن اللام هي المعرفة يقصد اللام أو ما هو عوض عنها، فهي الميم ها هنا، ولنلتزم بذلك ولا يسيء إلينا ذلك بشيء. على كل حال هذا تمام الكلام في عرض هذه الأقوال. نقرأ إلى أن نصل إلى مطلب فنشرح. قال النوع الخامس من أنواع المعارف، قلنا الرابع هذا الخامس. على كل حال قال ذو الأداة أي ما دخلت عليه الأداة نحو الفرس والغلام. والمشهور بين النحويين أن المعرف أل عند الخليل، التفت شوف، والمشهور بين النحويين، مش إنه المعرف ما هو، المشهور بين النحويين أن هذا القول لمن وذاك القول لمن، يعني الشهرة هنا ليس أن المشهور هو أن الألف لم هي المعرفة، لا، المشهور أن القول بأن الألف واللام هي المعرفة إنما هو قول الخليل، والمشهور بأن القول بأن اللام هي المعرفة هو قول الأخفش. وبهذا يظهر ما قلناه إن بعض الأقوال نسب إلى سيبويه تارة ونسب غيره إلى سيبويه تارة ثانية. قال والمشهور بين النحويين أن المعرفة أل عند الخليل، مش يعني المشهور إنه هو الألف واللام هي المعرفة، لا، المشهور أن نسبة الألف واللام، عفوا المشهور بين النحويين أن نسبة التعريف إلى الألف واللام أو أن القول بمعرفية الألف واللام منسوب إلى الخليل، واللام وحدها عند سيبويه، وإن كان نسب إليه القول بأنه اللام وحده، وكذا فعل ابن مالك، نسب إلى سيبويه القول بأن المعرفة هي اللام وحدها. جيد. ونقل عفوا والمشهور بين النحويين أن المعرفة قال عند الخليل واللام وحدها عند سيبوي. ونقل ابن عصفور الأول عن ابن كيسان، الأول ما هو الأول؟ يعني قول الخليل، والثاني عن بقية النحويين. يعني ابن عصفور قال هكذا، قال الخليل إن المعرفة قال، وقال سائر النحويون إن المعرفة اللام، فكأنما جعل الأكثر هو معرفية اللام. ونقله بعضهم عن الأخفش، وزعم ابن مالك أنه لا خلاف بين سيبويه والخليل في أن المعرفة أل. هذا وين؟ هذا في شرح التسهيل، ابن مالك عنده كتاب اسمه شرح التسهيل، هناك زعم أنه لا خلاف بينهما، ولكن مش في شرح التسهيل، في حاشيته على الكافية، في شرحه للكافية، أما في شرح التسهيل فماذا؟ فقد أوقع خلافا بين الخليل وبين سيبويه. جيد. وقال وإنما الخلاف بينهما في الهمزة أزائدة هي أم أصلية، هذا بينا فساده. نعم، هو حقيقة الخلاف منطلق الخلافة هنا. ليش؟ لأنه نحن ما عندنا مشكلة أن نلتزم أن ال هي المعرفة، ولكن عندنا مشكلة أن هذه الألف يلزم أن تكون همزة قطع، فيلزم أن تثبت في درج الكلام، ولكنها تسقط في درجه، إذن فلا بد تكون همزة وصل. ولذلك حاول بعضهم التملص عن هذا الإشكال وهو سيبويها هنا، فقال إذن فلتكون زائدة. وكيف تكون زائدة وهي المعرفة؟ ولذلك يعني احتراما للسيبوي حقيقة، الأولى أن ننسب له أن المعرفة هي اللام واحدة. واضح؟ لأننا إذا نسبنا إلى أن المعرفة هي أل ومع ذلك فالألف زائدة، فهذا فيه توهين أكثر وآكد للسيبوي، لأنه لا معنى أصلا، تهافت واضح. جيد. واستدل على ذلك بمواضع أوردها من كلام سيبوي. وتلخيص الكلام أن في المسألة ثلاثة مذاهب بل أربعة، أحدها أن المعرفة أل والألف أصل، والثاني أن المعرفة أل والألف زائدة، الثالث أن المعرفة اللام وحدها، والاحتجاج لهذه المذاهب يستدعي تطويلا لا يليق بهذا الإملاء، يعني مجرد الإلقاء، ونحن لم نحتج لهذه المذاهب وإنما أوضحناها، إضافة إلى أننا لسنا في مقام الإملاء. جيد. كيف كان بعد أن عرفنا أن المعرفة هي اللام أو الألف واللام، يقع الكلام في تقسيمها، والحاصل أن أداة التعريف يمكن أن نقسمها باعتبار الأثر الذي تفيده لمدخولها إلى ثلاثة أقسام: إلى عهدية وجنسية واستغراقية. والحاصل أن أداة التعريف لا يخلو إما أن يكون النظر فيها إلى الأفراد مباشرة، أو يكون النظر إلى الحقيقة المنطبقة إلى الحقيقة. بيان ذلك أننا عندما ننظر إلى الخارج نجد أفرادا، فنجد زيدا وعمرا وبكر، ثم إذا وقفنا على جامع مشترك بين هذه الأفراد انتزعنا عنها مفهوما الإنسان، فالإنسان كمفهوم لا وجود له في الخارج منفصلا عن وجود زيد وعمر وبكر. يعني ما عندي زيد وعمر وبكر وشيء اسمه إنسان رابع، لا، هذا الإنسان الرابع قد يكون خالدا مثلا أو محمدا أو عليا أو غير ذلك. إذن فتارة يكون النظر إلى الفرد مباشرة، وتارة ثانية يكون النظر إلى الطبيعة، إلى الحقيقة. واضح شو يعني الحقيقة؟ مرادنا من الحقيقة ذلك الجامع الذهني، واضح؟ إلى حقيقة الإنسان هي أنه حيوان النظر، حقيقة زيد هي أنه إنسان. فتارة يكون النظر إلى الأفراد مباشرة، وتارة ثانية يكون النظر إلى الحقيقة. مثال النظر ما كان النظر فيه إلى الأفراد، كما تقول رأيت رجلا فضربت الرجل، فإنه يعلم أن الرجل الذي ضربته هو عين الرجل الذي رأيته، فالمضروب ها هنا هو فرد من أفراد الرجال، فالنظر كان إلى الأفراد. وتارة ثانية تقول مثلا إن الرجل أقوى من المرأة، وأنت لا تريد رجلا بعينه، وإنما أردت أن تبين أن هذه الحقيقة بمعزل عن أفرادها لها قوة جيد ما تتصف بالقوة أكثر مما تتصف به الحقيقة الثانية. فقد نظرت إلى الجنس إلى الحقيقة ولم تنظر إلى الأفراد أساسا، لا نظر لك إلى الأفراد. أو مثلا كما تقول مثلا، شوف، الإنسان نوع، جيد، نوع من الأنواع، التفت، هل مرادك من الإنسان الذي وصفته بالنوع فردا محددا؟ والفرد لا يتصف بالنوعية، زيد ليس نوعا وعمر ليس نوعا، الذي هو نوع هو حقيقة الإنسان، هذه الحقيقة. فالنظر إلى الحقيقة بمعزل عن النظر إلى أفراده. وتارة طبعا ذاك، إذا كان النظر إلى فرد محدد من الأفراد، إذا كان النظر إلى فرد محدد، فمعنى أن يكون الفرد محددا أن يكون معهودا، فتسمى آن العادية. نشرحه بعد قليل. وأما إذا كان النظر إلى الحقيقة، فتارة ينظر إلى الحقيقة باعتبار، تارة ينظر إلى الحقيقة بما هي ومع غض النظر عن الأفراد أساسا. والذهن قادر على مثل هذه الأشياء، قادر الذهن، تتفق، الإنسان مفهوم الإنسان وإن أخذ عن زيد وعمر وبكر، إلا أن للذهن قدرة على أن يلتفت إلى هذا المفهوم مع الغفلة عن كل أفراد التي في الخارج. كما تقول الرجل خير من المرأة أو أقوى من المرأة، أنت لم تقصد رجلا بعيني، لم تلتفت إلى فرد من أفراد الرجال كما لم تلتفت إلى فرد من أفراد النساء. أو كما تقول، يظهر المثال أكثر عندما تقول الإنسان نوع، لأن الإنسان المحكوم عليه بالنوع لا يمكن أن يكون إنسانا خارجيا، لأن أفراد الإنسان في الخارج ليست نوعا بل النوع في الحقيقة، وهذه الحقيقة، جيد، فيكون النظر إلى الحقيقة بما هي يعني بما هي أي من دون الالتفات إلى مصادقه. وتارة يكون النظر إلى الحقيقة ولكن مع الالتفات إلى أفرادها، والحقيقة موجودة في كل فرد من أفراد، يعني إذ الفرض أنها جامع مشترك بين الأفراد. فإذا حكمت على حقيقة باعتبار مرآتيتها للأفراد فأنت قد حكمت على كل الأفراد في الحقيقة. ليش؟ لأن الحقيقة هي الجامع الذي ينتزع من الأفراد، فمعنى أنه ينتزع من الأفراد أن له وجودا في كل فرد من الأفراد. فإذا كان حكمك على الحقيقة ولكن باعتبار مرآتيتها، باعتبار مرآتيتها للأفراد، فقد حكمت حقيقة على كل الأفراد التي تنوجد هذه الحقيقة. فالحكم يكون على الحقيقة باعتبار مرآتيتها للأفراد. فما كان الحكم فيه على الأفراد مباشرة سميت الألف واللام بأنها آل العهدية، وما كان الحكم فيها على الحقيقة بما هي ومن دون نظر إلى الأفراد، يعني من دون الالتفات إلى الأفراد، تسمى بآل الجنسية. وما كان الحكم فيها على الحقيقة باعتبار وجودها في كل أفرادها تسمى بالألف واللام أم استغراقية، كما تقول الإنسان في خسر. الحقيقة لا تخسر، جيد، إذن مرادك الحقيقة الموجودة وليس مرادك فردا بعينه، فلا بد مرادك الحقيقة من حيث وجودها في ضمن أفراد، فهي الاستغراقية. خلصنا.
كيفك يا مولانا؟
تمام الحمد لله. يلا بدي انهي بس
جاي بدي اذكرك انه بكره تنساش الشيخنا بابا اخر ساعه
ان شاء الله.
حضورك مهم يعني.
صح.
يعني مفترض يعني نوقف نحن 10 إلى 10.
صح. بس بدي إني هل.
ها؟
بدي إني طيب.
طب يلا إن.
بني بلا فاصلة أو نقطة. إذن. إذن فألها هنا. فألها هنا. لم في قولك الإنسان في خسر لما لم يرد بها فرد محدد فليست عهدية، ولما لم يصح الحكم فيها على الحقيقة لأن الحقيقة لا تخسر، فلا بد أن يكون الحكم على الحقيقة باعتبار وجودها في ضمن أفرادها، فيكون المعنى كل إنسان في خسر، ولذلك صح بعد ذلك الاستثناء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. واضح صح؟ جيد. إذن فأل على 3 أقسام: عهدية وحقيقية واستغراقية.
جنسية.
يقع الكلام غدا في توضيح أل العهدية، هذا أولا. ثانيا يقع الكلام في أن أل التعريف أو أل التي تفيد التعريف هل هي كل هذه الأقسام أم أن التي تفيد التعريف هي واحدة من هذه الأقسام؟ فهل يصح حينئذ أن نقسم آل التعريف إلى هذه الأقسام، أو أن آل تنقسم إلى أقسام بعضها يكون آل آل التعريف؟ جيد. والصحيح يأتي والحمد لله رب
العالمين. حقيقية أصدق الجنسية استغراقية وعهدية وجنسية.
لا، هي الحقيقة تنقسم إلى جنسية واستغراقية.
حقيقية تنقسم إلى استغراقية، وإني بالعكس البعض بيشتبه بيعملهم بالعكس.